بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم نتكلم إن شاء الله في الإجماع، وبحث الإجماع من البحوث المهمة جدا في مقام الاستنباط، حيث أنك كثيرا ما تجد أن الفقهاء يستندون في بعض فتاواهم على الإجماع، وهذه الكلمة باتت كأنها فضفاضة لم تحدد وغير معلومة ملامح عند كثير من الطلبة. لا أتكلم عن الفقهاء، أتكلم عند كثير من الطلبة، ومن هنا أحتاج أن أتوقف عندها توقف يجعلني أحيط بأغلبي وأهم جوانبها. طبعا في البدء أسير مع الكتاب، لكن حينما أجد نقطة تحتاج إلى مزيد من التأصيل سأقف عند هذه النقطة، وفي نهاية البحث إن بقيت إشكالات أو بقيت توضيحات سوف أضيفها في نهاية بحث الإجماع إن شاء الله تعالى. أولا، الإجماع هو اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى على حكم شرعي معين، كما لو أفتى عدد كبير من الفقهاء المتقدمين بنجاسة الخمر مثلا، أو بوجوب السورة بعد الفاتحة في الصلاة مثلا. ونفس هذا التعريف هو ما نعتبره أفضل التعاريف، وإلا فتوجد تعريفات كثيرة. البعض يرى أن الإجماع هو إجماع الأمة قاطبة، البعض يرى أن الإجماع إجماع أهل الحل والعقد، البعض أتكلم من المذاهب الأخرى، البعض يرى أن الإجماع إجماع العلماء وما إلى ذلك في كل الطبقات وفي كل عصر. وهذا التعريف الذي أتينا به هو أفضل هذه التعاريف، اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى على حكم شرعي معين. هذا تعريف الإجماع، وسنتكلم في الإجماع في عدة نقاط. النقطة الأولى في تقسيمات الإجماع، وسوف لا أدخل في تفاصيل هذه التقسيمات وتوضيحها، إلا بعض التقسيمات التي أحتاجها اليوم في البحث التالي وفي النقطة التالية، وبعض التقسيمات ستتضح من خلال البحث، وبعض التقسيمات تحتاج منكم إلى مراجعة لمعرفة المراد من هذه التقسيمات. يقسم الإجماع بلحاظات متعددة إلى عدة تقسيمات. التقسيم الأول أنه يقسم إلى إجماع محصل مقابل الإجماع المنقول، والمقصود بالإجماع المحصل هو أن الفقيه يحصل بنفسه الإجماع، يعني أن الفقيه الذي يريد أن يعرف آراء الفقهاء يرجع بنفسه إلى رأي كل فقيه، فإذا رأى أن الفقهاء متفقون ومجتمعون على فتوى معينة فيسمى هذا الإجماع بالإجماع المحصل لهذا الفقيه. الفقيه زيد الآن الموجود الآن يريد أن يعرف ما هو رأي الفقهاء المتقدمين في مسألة ما، في مثلا مسألة انفعال البئر، في مثلا مسألة السورة التي بعد الفاتحة، فهو بنفسه يراجع بحوثهم الفقهية فيجد ان الشيخ الطوسي يقول كذا، والسيد المرتضى يقول بنفس القول، والشيخ المفيد قبلهما يقول بنفس القول، وهكذا. هذا اجماع محصل. واما الاجماع المنقول فهو الذي لم يحصله الفقيه بنفسه، وانما نقله فقيه، كما لو راجعنا كتب الاستدلال عند السيد المرتضى فوجدنا أنه يقول في مسألة أجمعت الطائفة على كذا. هذا يسمى إجماعا منقولا. هذا الفقيه الحالي نقل له الإجماع من قبل السيد المرتضى ولم يحصله بنفسه. أنا أرجو الانتباه هنا في بعض هذه الأشياء توقف حتى معي. هنا في الإجماع المحصل يوجد بحث، وفي الإجماع المنقول يوجد بحثان. بالنسبة إلى الإجماع المحصل يبحث عن أصل حجية الإجماع، ما هو الأساس في حجيته، أصل الإجماع حجة أو ليس بحجة ولو كان محصلا، هذا بحث. قل إننا اتفقنا على الحجية في الإجماع المحصل، لكن سنبحث عن ملاكي هذه الحجية. نفترض أننا اتفقنا على الحجية، سيكون البحث في ملاكي وأساس هذه الحجية، مع أنه سيأتي في آخر البحث توجد بعض الإشكالات والهنات والثغرات. حينئذ البحث في الإجماع المحصل، يعني ما نريد أن نبحثه الآن، ما نريد أن نبحثه الآن، يعني ما نريد أن نبحثه ونثبت أنه حجة أو ليس بحجة. هذا البحث يرد في كل أقسام الإجماع بما في ذلك الإجماع المحصل. لكن في الإجماع المنقول يوجد بحث إضافي، أرجو الانتباه، أرجو الانتباه، هذه نقطة مهمة. ليس البحث في الإجماع المنقول أن له بحثا خاصا في إثبات الحجية، حجية أصل الإجماع المنقول، لأن البحث في أصل حجية الإجماع المنقول لا فرق في هذا البحث بينه وبين الإجماع المحصل. هذا البحث موجود في كل قسم من أقسام الإجماع، أننا نبحث في أصل الحجية. في الإجماع المنقول يوجد بحث مضاف من دمين الخلاف في حجية الإجماع المنقول. إذا وجد خلاف في النقطة الأولى فهو نفس الخلاف الموجود في الإجماع المحصل، لكن يوجد خلاف آخر في الإجماع المنقول، أن نقل الفقيه بما هو مخبر ثقة هل هو حجة؟ كما يكون خبر الثقة حجة أيضا أو لا، بحث آخر في الإجماع المنقول. بعبارة في الإجماع المنقول نقول هكذا: بعد أن ثبت لدينا كأصل موضوعي حجية خبر الثقة بآية النبأ، بالسيرة العقلائية المنعقدة على العمل بأخبار الثقات، نتساءل أن الإجماع المنقول باعتبار أنه مصداق من مصادق خبر الثقة، هل هو مشمول لأدلة حجية خبر الثقة أو ليس مشمولا؟ واضح الفكرة؟ واضح لكم؟ هذا بحث آخر في الإجماع المنقول. هناك في الإجماع المنقول لا يركز على البحث الأول، لأن المفروض أن البحث الأول بحث كأصل موضوعي في كل أقسام الإجماع. ومن هنا حينما نقول أن الإجماع المحصل حجة بخلاف المنقول، إذا قال البعض هذا ماذا يقصد؟ لا يقصد الإشارة إلى النقطة الأولى، لأن البحث في أصل حجية الإجماع لو ثبت أنه حجة فهو حجة بكل أقسامه. لكن توجد مشكلة في بعض الأقسام، توجد مشكلة في بعض الأقسام فيبحث فيها من جانب آخر، فالإجماع المنقول يبحث فيه من جهة حجية النقل من عدمه. هل نقل السيد المرتضى حجة كما لو نقل لنا بما هو راو خبرا عن الإمام أو لا؟ أدلة حجية خبر الثقة لا تشمل نقل الإجماع. هذا واضح، واضح، هذا مهم، هذا هذا مهم. وين إذن المشكلة في الإجماع المنقول؟ في أن أدلة حجية خبر الثقة هل تشمل حالة الإجماعات المنقولة أو لا، مع أنه يبحث من الأول أن الإجماع حجة أو ليس بحجة. يعني إذا كان الإجماع ليس بحجة مطلقا فبعد ما يرد إلى التفاصيل أن هذا حجة أو ليس بحجة. لكن هذا البحث بحجية الإجماع المنقول مبني على ماذا؟ أن الإجماع حجة، واضح. فإذا كان محصلا فهو حجة، ويبدأ بحث آخر في الإجماع المنقول. هذا الإجماع لو حصله الفقيه فهو حجة، لكنه لم يحصله وإنما نقل له، فهذا النقل حجة أم ليس بحجة؟ واضح واضح. هذا القسم الأول. إذن في القدر المتيقن على الأقل نستطيع أن نقول في الحجية في حجية الإجماع إن ثبتت على تقدير ثبوتها الإجماع المحصل. وفي الإجماع المنقول بعد بحث آخر نعتمد فيه على البحث بأن أدلة حجية خبر الثقة تشمل الإجماعات المنقولة أو لا، فإن كانت تشمل صار حجة، وإلا لم تكن تشمل لم يصر حجة. طبعا حينئذ إذا كانت تشمل وصار حجة بعدها نبحث إحنا ماذا ينفع، يفيد اليقين ما يفيد اليقين، ذاك بحث آخر في محله.
لأن الإجماع المنقول يحتاج إلى
بحثين.
طيب مقدمتين.
مقدمة. المقدمة الأولى أن الإجماع أصلا من حيث الأصل في الجملة حجة، بعد ذلك نأتي إلى هذا الموضوع. الإجماع المنقول حجة، هذا ما يعتمد بعد على البحث الأول، هذا يعتمد على بحث آخر أن الإجماع المنقول مشمول لأدلة حجة خبر الثقة أو لا، أو يوجد دليل على حجيته ولو مستقلا أو لا. نبحث عن حجية النقل بعد، مو عن حجية أصل الإجماع. هذا القسم الأول. القسم الثاني تقسيم الإجماع إلى مدركي أو محتمل المدركية وإلى غير مدركي أو ما يعبر عنه بالإجماع التعبدي. هنا ما المقصود بالإجماع المدركي ومحتمل المدركي؟ إذا وجدنا أن الفقهاء المتقدمين قد أجمعوا على فتوى، فتارة توجد ثلاث حالات، فتارة يصرحون بمستند هذه الفتوى آية أو رواية أو دليل عقلي، فحينئذ لا يكون مثل هذا الإجماع حجة بالاتفاق، وسنبقى نحن وذاك المدرك. فإن كان يفيد مثل هذه الفتوى أبدينا بها، وإلا فلا. فالإجماع المدركي الذي استند فيه الفقهاء إلى دليل وقد صرحوا بذلك الدليل، كما لو كان آية أو رواية أو ملازمات عقلية، فحينئذ اتفق الأصوليون على أن مثل هكذا إجماع ليس بحجة، وإنما نبقى نحن والدليل. طبعا لا يكون الإجماع غير نافع مطلقا، سيكون نافعا في مسألة أن المتقدمين حينما استظهروا من الآية أو الرواية ذلك، فيكون ذلك الاستظهار قرينة تفيدنا في قرب احتمال هذا الاستظهار. يعني نقول ان المتقدمين قد استظهروا من هذه الايه، هذا يوقفنا، ليس مباشره نقول بان هذا الاستظهار غير مقبول، يوقفنا استظهار قرينه، لكن هذا خارج عن محل بحث الاجماع. طبعا اذا اربعه خمسه من الفقهاء المتقدمين فهموا من ايه او روايه استظهار معين، سيكون مثل هذا الاستظهار قرينة لنا على ترجيح مثل هذا الاستظهار. طبعا قرينة ولسنا ملزمين بذلك. هذا قسم. القسم الثاني محتمل المدركية. يعني شنو؟ أتى الفقهاء المتقدمون بفتوى ولم يصرحوا بالمدرك، لكننا نحتمل أن المدرك هو كذا، يعني يوجد مدرك لهذه الفتوى. هذه الفتوى ليست خالية من المدرك، يوجد مدرك، إما أن يكون آية أو رواية أو ملازمات عقلية، حينئذ نحتمل أنهم استندوا إلى هذا المدرك، لا سيما وأن المدرك بين أيديهم وإن لم يصرحوا به، فنحتمل أنهم استندوا إلى هذا المدرك. هذا يسمى الإجماع المحتمل المدركي. هذا أيضا نقول أنه ليس بحجة، ونبقى نحن وذاك المدرك لنفهم منه ما نفهم. حينئذ هذا القسم الثاني بعد، لأننا لم نجزم أنهم استندوا إلى هذه الرواية أو هذه الآية، فحينئذ ما ينفعنا بعد حتى قرينة في الاستظهار لأنهم لم يصرحوا بذلك الاجتناب. هذا الحالة الثانية. هاتان الحالتان تجمعان تحت عنوان الإجماع المدركي أو محتمل المدركية وهو ليس بحجة طبعا بما هو إجماع. نذهب إلى تلك الأدلة. القسم المقابل للإجماع المدركي ومحتمل المدركية ما يعرف بالإجماع غير المدركي، أي ما يعرف بالإجماع التعبدي. حينئذ يقول الأصوليون طبعا بغض النظر عن ملاك حجية الإجماع تأتي، يقولون هذا الإجماع هو الحجة. لماذا يقولون هذا الإجماع هو الحجة؟ نسلم الآن كأصل موضوعي. يقولون إن الفقهاء المتقدمين مثلا قد أجمعوا على فتوى، ومستحيل أنهم أفتوا من غير دليل، لأن الإفتاء من غير دليل خلاف مقتضى عدالتهم، هم عدول لا يفتون من غير دليل، فلا بد أن يكونوا قد أفتوا على ضوء دليل لم يصنع، لذلك هو لم يصرحوا به ولا نحن وجدناه فاحتملنا أنهم استندوا إليه. لا نعرف ما هو الدليل، احنا عندنا مقدمة نجزم أنهم استندوا إلى دليل، هذا الدليل لم يصنع. حينئذ نقول مثل هذا الإجماع يسمى إجماعا غير مدركي وإجماع تعبدي. لكن نحتاج إلى وقفة تفصيلية هنا، سأعود إلى تفصيلها. ما هو نوع هذا الدليل؟ سيشكل على ذلك وسنعود إليها. ما هو نوع هذا الدليل؟ قالوا إذا كان الدليل الذي نقول بأنهم استندوا إليه ولم يصنع آية أو رواية، يشكل على ذلك بأنه كيف مجمعون فقهاء متعددون قد استندوا إلى آية أو رواية يفترض أن تكون معروفة مشهورة، كيف لم تذكر في مجامعهم الحديثية ومجامعهم الاستدلالية؟ القرآن موجود والمجامع الحديثية موجودة، هكذا آية أجمعوا على الإفتاء على ضوئها، كيف غابت عن القرآن أو كيف غابت عن المجامع الحديثية؟ القرآن محفوظ، وإذا قلت إنه رواية المجامع الحديثية أيضا هكذا رواية يفترض أن تذكر في المجامع الحديثية أو تذكر في الكتب الاستدلالية. لكن قد تقول مع أنها كانت معروفة في زمانهم ضاعت بعد ذلك، يمكن أن يقال ذلك أنها ضاعت بعد ذلك. هنا أيضا يرد إشكال تفضو به نرجع له، يرد إشكال نقول إذا كنا نعتقد أنهم استندوا إلى دليل والدليل هو آية أو رواية أو عقل لم يصنع، فمن قال أنه لو وصلنا هذا الدليل لأفتينا بمثل فتواه؟ ربما فهمنا منه شيء آخر. واضح الفكرة؟ نعم إذا كان المجمعون قد استندوا إلى دليل ليس هو آية أو رواية أو عقل، وإنما هو ارتكاز متشرعي أو عقلائي قد وصلهم من الطبقات السابقة المعاصرة للمحصوم، حينئذ لا يتأتى الإشكال بأنه يمكن أنه لو وصلنا هذا الارتكاز المتشرعي والعقلائي لما فهمنا منه ما فهموا، لأن المفروض أن الارتكاز المتشرعي والعقلائي من الوضوح بحيث يكون فهمهم فهم جزمي من هذا الارتكاز العقلائي والمتشرعي. واضح؟ إذن فالقسم الثاني إجماع مدركي أو محتمل مدركي مقابل الإجماع التعبدي غير المدركي، والحجة أو الإجماع غير المدركي، طبعا نسلم كأصل موضوعي أنه حجة، الإجماع غير المدركي بهذا التفسير الذي ذكرت. وأقل تصوير للإشكال على يعني أقل تصوير يمتنع عليه الإشكال، أفضل تصوير لا يتأتى عليه الإشكال أن نقول أنه مستند إلى ارتكاز متشرعي أو عقلائي لم يصلنا. هذا التقسيم الثاني. بعد ذلك يقسم الإجماع إلى تقسيمات بس أشير لها: الإجماع المركب مقابل الإجماع البسيط، إن شاء الله أشير لها بعدين، أجي أرجع لها شوية لأن هذا الإجماع المركب مهم، وإذا نسيت ذكروني أتوقف عنه. الإجماع المركب مقابل الإجماع البسيط، وأيضا هناك إجماع يسمى الإجماع السكوتي. هنا السكوتي مو إشارة إلى سكوت الإمام، السكوتي أنه أبدى 4-5 فقهاء بفتوى وسكت الآخرون عن معارضتها، يسمى إجماعا سكوتيا. وأيضا يقدم بحسب ملاك الحجية وأساس الحجية إلى أقسام. من هذه الأقسام الإجماع اللطفي، من هذه الأقسام الإجماع الدخولي، من هذه الأقسام الإجماع التشرفي، وبين هذه الأقسام تداخل. واضح الفكرة؟ فالإجماع المحصل على مبنى أهل قاعدة اللطف يسمى إجماعا لطفيا محصلا، والإجماع المنقول كذلك. الإجماع المحصل على نظرية الكشف يسمى إجماعا محصلا يكشف عن الرأي المعصوم. هذه توجد تداخل بين هذه الأقسام. الإجماع المحصل نفسه قد يكون مدركي ومحتمل المدركية، وقد يكون غير مدركي. واضح الفكرة؟ فحينئذ بعد معرفة ملاك الحجية سنقول أن هذه الملاك الذي سوف نصل إلى أنه هو الملاك الصحيح، الملاك المعين الصحيح، سنقول أن هذا الملاك إنما يجعل الإجماع مثلا الإجماع المحصل التعبدي هو الحجة. واضح هذه النقطة؟ هذه مهمة النقطة، واضحة جيد. إذا عرفنا هذا نقول
الكلام مهم الإجماع التعبدي لا
أسمع. أخرجنا الإجماع المدركي وبعد يا إجماع أيضا المحصل، بعد أيضا المحصل ليه في المقول لأن في بحث آخر لكن نعود له. فإذا نستطيع أن نقول أن محل كلامنا في هذه الآراء التي ستأتي الإجماع التعبدي المحصل. جيد، حينئذ نقول هل الإجماع حجة؟ بعد إحنا أخرجنا الإجماع المدركي ومحتمل المدركي، وأخرجنا أيضا الإجماع المنقول لأنه يحتاج إلى بحث آخر. طبعا يدخل الإجماع المنقول في هذا البحث لكن يحتاج إلى بحث آخر. واضح؟ يعني عندما نقول إن الإجماع حجة بعد ما نسلم إن الإجماع المنقول حجة لأنه يحتاج إلى بحث آخر. عندما نقول إن الإجماع المركب حجة بعد أيضا يحتاج الإجماع، أي إجماع مركب هو الحجة؟ شيء. فالآن نسلم كأصل موضوع، نتكلم على الأقل نتكلم إن هذه النقاط تثبت الإجماع الحجية الإجماع المحصل التعبدي. طبعا لا يعني أنها لا تثبت إجماعات أخرى، لكن أقسام من الإجماع الأخرى تحتاج إلى بحوث أخرى وإضافات أخرى. نعم في الجملة. إذن في النقطة الثانية نقول هل الإجماع حجة؟ وإن كان كذلك فما هو توجيه تلك الحجية؟ أي ما هو الملاك لهذه الحجية؟ أي ما هو الأساس لهذه الحجية؟ من تبين معي؟ أصحاب الأقوال الأربعة الآتية كأنهم يلتزمون بحجية الإجماع ويتفقون على حجيته في الجملة، لكنهم يختلفون في توجيه تلك الحجية. من تبهين جيد. سؤال: ماذا عبرت؟ عبرت قلت أصحاب الآراء الأربعة الآتية متفقون على حجية الإجماع في الجملة لكنهم يختلفون في تحديد أساسي وملاك تلك الحجية. ما قلت اتفق الأصوليون على حجية الإجماع، لأنه سيأتي مني وجود إشكالات وثغرات على أصل تلك الحجية. ولا التعبيري قصدت به الدقة، والله يتكلم. سيأتي مني أقوال وإشكالات على أصل تلك الحجية. انتبهين وياي، أصحاب الأقوال الأربعة الآتية متفقون على أن الإجماع حجة، لكنهم مختلفون في توجيه تلك الحجية، ما هو الأساس والملاك لتلك الحجية على أقوال أربعة. القول الأول أن الإجماع حجة بقاعدة اللطف، وهو ما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وآخرين أو آخرون كالمحقق الدامات وكشريف العلماء. هؤلاء قالوا إن الإجماع يورث القطع والجزم بالحكم الشرعي من باب قاعدة اللطف، فإذا أجمع الفقهاء على فتوى فهذا الإجماع يورث القطع بالحكم الشرعي من باب قاعدة اللطف. والمقصود بقاعدة اللطف أو قل المقصود باللطف هو كل ما من شأنه أن يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. وبناء على هذه القاعدة أثبت المتكلمون أنه يجب على الله إرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الأئمة وما إلى ذلك، إلا أن المتكلمين تأدبا مع مقام المولى الحقيقي عبروا بقاعدة اللطف ولم يعبروا بوجوب اللطف، وإلا فالمراد أنه يجب على المولى أن يرسل الأنبياء وأن ينزل الكتب وأن يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. وحينئذ بعض الأصوليين استفادوا من قاعدة اللطف الكلامية وطبقوها في مورد بحث الإجماع، وحتى المستشكل على قاعدة اللطف إنما يستشكل على التطبيق ولا يستشكل على أصل القاعدة. أعود، إذن قالوا في بحث الإجماع إن الله قد نصب الهادي، ومن ينصب هاديا كالرسول والإمام يكون من الواجب عليه عقلا أن يوجد بيانا للحكم الشرعي في كل عصر حتى لا تضيع المصالح والملاكات الموجودة في هذا الحكم على المكلفين بشكل نهائي. من ينصب هاديا يجب أن يبين الأحكام في كل عصر، إذا لم يبين فقد ضيع الملاكات والمصالح الموجودة في هذه الأحكام على المكلفين. وعندئذ إذا حصل الإجماع على فتوى معينة فتارة يكون معقد الإجماع مطابقا للحكم الشرعي مطابقا للحكم الواقعي، فحينئذ هذا يعني أن المعصوم حينما لم يتدخل فيلزم من ذلك موافقة المعصوم لذلك إجماع، وإن لم يكن مطابقا للحكم الواقعي كان الإجماع ليس مطابقا للحكم الواقعي، معقد الإجماع لم يكن مطابقا للحكم الواقعي، فهنا إذا لم يبين المعصوم إن الحكم المجمع عليه عند الفقهاء مخالف للواقع فيلزم من ذلك تخلف المعصوم عما يجب عليه عقلا، لأنه حينما لم يتدخل مع أن إجماع المجمعين لم يكن مطابقا للواقع فقد فوت المصالح والملاكات الموجودة في الحكم الواقعي. وهذا قبيح والمعصوم لا يفعل القبيح، فلا بد أن يوجد في مثل هذه الحالة فيما لو كان الإجماع غير مطابق للواقع رأي مخالف لما اتفقوا عليه ولو بإظهار الحق لواحد منهم، ولو بإلهام أحدهم الحكم الواقعي. وإلا إذا أجمعوا على حكم وهو غير مطابق في الواقع فقد وقعوا في المفسدة وقد سكت المعصوم عن ذلك، وهذا لا يعقل، لا يعقل صدوره على المعصوم. من هنا فسكوته وعدم تدخله يكون دالا على ان الاجماع مطابق للواقع، اي ان هكذا اجماع يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة. والدليل على انه يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة قاعدة اللطف، وقاعدة اللطف من مدركات العقل العملي كما هو واضح، اي هي من مدركات العقل الحاكم بما ينبغي وما لا ينبغي ان يكون. طبعا لا، في زمن الامام اذا اجتمع الفقهاء في زمن الامام في زمن الحضور او في زمن الغيبه، بس مو بضروره العام، لا افترض اجماع متقدمين في زمن حضور الامام بعدنا ما لدي الناس احنا لانه مطول المناقشة. وهذا الذي يعبر عنه بالاجماع اللطفي. فالتسمية الاجماع اللطفي من اين جاءت؟ هنا على اساس ان ملاك حجية هذا الاجماع هو قاعدة اللطف. والسيد الصدر يرد على هذا الرأي بتفصيل ليس هنا محل هذا التفصيل، من اراد ان يراجع فليراجع بحوث الشيخ حسن عبد الساتر الجزء التاسع صفحة 421 وبحوث السيد الهاشم الجزء الرابع صفحة 306. سؤال 421 سؤال قول ننتقل. سؤال، هذا الإجماع ملاكه شنو؟
قاعدة
اللغة. فهذا الإجماع شنو؟ حجة لقاعدة اللغة. سؤال، هذا الإجماع كشف عن الدليل الشرعي أم كشف عن الحكم الشرعي مباشرة وهو دليل على الحكم الشرعي؟ هذا الإجماع بناء على هذا الملاك لم يكشف عن الدليل الشرعي بل كشف عن الحكم الشرعي مباشرة، فهو بنفسه يكون دليلا على الحكم الشرعي.
الشيخ شوية تفويض، أول مرة خلنا نفرق بين الكاشف عن الدليل وعن الحكم، خلنا نتصور هذا الكلام.
إنما نقول لك مرحلة ثالثة
دليل.
مرة إجماع يكشف عن الدليل، يعني معلول للدليل. هذا يأتينا في القول الرابع. ومرة إجماع هو بنفسه يكون الدليل على الحكم الشرعي. هناك في القول الرابع تأتي أن الإجماع لا يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، إنما يكشف عن الدليل، والدليل هو الذي يكشف عن الحكم الشرعي. يعني شنو؟ بالأساس الرابع تأتي أن الفقهاء حينما أجمعوا إنما أجمعوا لوصول ارتكاز متشرعي. الارتكاز المتشرعي شنو؟ دليل. فإذا الإجماع هناك كشف عن الدليل، والدليل هو الذي يكشف عن الحكم الشرعي. بينما هنا ماذا قلنا؟ قلنا أنه على قاعدة اللطف لو لم يكن الإجماع مطابقا للحكم الشرعي لكان على المعصوم أن يتدخل ولو بإلقاء الخلاف ولو بإظهار الحق لأحدهم. فحينئذ ما دام المعصوم لم يتدخل تبين ماذا؟ ان الاجماع مطابق للحكم الواقع. يعني شنو؟ يعني يكشف عن الحكم الواقع. يعني شنو؟ يعني هو الدليل بنفسه، هو الدليل بنفسه على الحكم الواقعي. ما الدليل على دليليته؟ على حجيته قاعدة اللوب. وبهذا القول يصح، وأيضا تأتي في الأقوال الثانية والثالثة، يصح هذا التقسيم الرباعي للأدلة، أن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والإجماع. فالدليل هنا دليل الإجماع بنفسه يكون دليلا على الحكم الواقعي، لكنه أي من أي نحو من أنحاء الدليل؟ ليس دليلا شرعيا، بل هو في مقابل الدليل الشرعي. نعم، هو في هذا القول مستنده، مستند الحجية فيه الدليل العقلي الذي هو قاعدة اللوف. واضح هذا؟ واضح جيد. القول الثاني أن يقال إن الإجماع حجة بالتعبد الشرعي، بعد مو من باب قاعدة اللوف. شو دفولي لهذا القول؟ وهذا القول لم يذكره السيد الشهيد في البحث الخارج، وإنما ذكره هنا في مستوى الحلقة الثالثة. توضيح ذلك، أن يدعى قيام دليل شرعي على حجية الإجماع ولزوم التعبد به، فكما أن خبر الثقة لا يفيد إلا الظن، لكن الشارع جعله حجة ودليل الحجية، تارة نقول أنه آية النبأ، وأخرى نقول أنه السيرة العقلائية منعقدة على العمل بأخبار الثقات. وإن كنا قد قلنا سابقا أن العمدة هو السيرة العقلائية المنعقدة على العمل بأخبار الثقات، والتي قد أمضاها الشارع المقدس، مع أن سكوته لو لم تكن مرضية عنده يكون نقضا لغرضه، فحينئذ يكون السكوت دالا على أنه راض عن العمل بأخبار الثقات ولو في المجال الشرعي. نقول هكذا، كما قلنا في خبر الثقة أن خبر الثقة لا يفيد إلا الظن، لكن الشارع جعله حجة وأدلة الحجية هي ما ذكرناه. نقول هكذا هنا في الإجماع، بأن ندعي أن حجيته حجية تعبدية مجعولة من قبل الشارع المقدس. هذا ما هو الدليل على الحجية، على حجية الإجماع؟ ما هو الدليل؟ خطأ، هذا هي الإشكالية اللي أدور. ما هو الدليل على حجية الإجماع؟ أؤكد على الدليل، كان يقال السيرة المنعقدة، سيرة المتشرعة أو العقلاء المنعقدة على العمل بالإجماعات المخبرة عن شيء. يقال هذا، كان يقال هذا، سيدعى ذلك. وحينئذ أرجو الانتباه، الإجماع بناء على هذا المسلك ماذا يكون؟ يكون بنفسه دليلا على الحكم الشرعي، ودليليته ثابتة بأدلة من الشارع المقدس كثيرة المنعقدة على العمل بالإجماع. الجند فالسيد الشهيد هنا شيلي ما راكز في الذهن من بعض الشروح، السيد الصدر هنا حينما ذكر خبر الثقة أراد أن يشبه الحجية التعبدية للإجماع بالحجية التعبدية لخبر الثقة، ولم يكن بصدد أن يقول إن الدليل الدال على حجية خبر الثقة هو بنفسه يكون دليلا دالا على حجية الإجماع. ليس بهذا الوضع، هو مجرد أنه نظر، مجرد أنه نظر وشبه، قال يدعى قيام الحجية التعبدية للإجماع كما قامت الحجية التعبدية لخبر الثقة، ولا يريد أن يقول أن نفس أدلة حجية خبر الثقة هي بنفسها تدل على حجية الإجماع. نعم نعم نعم، في قضية الإجماع المنقول هناك ستكون أدلة حجية خبر الثقة، نبحث أنها تدل على حجية الإجماع المنقول من جهة النقل أو لا. أما هنا في هذا الأساس نتكلم عن مطلق الإجماع، لا يريد السيد الصدر أن يقول بأن ما دل على الحجية التعبدية لخبر الثقة يدل أيضا على الحجية التعبدية للإجماع، وإنما يريد أن يشبه وينظر، يقول كما أثبتنا حجية خبر الثقة تعبدا أن يقال بأنه يوجد دليل يدل على حجية خبر
الإجماع.
ها؟
حجية الإجماع.
على حجية الإجماء من خلال التعبد. بعبارة، الدليل الدال على حجية خبر الثقة ربما يكون صالحا لإثبات حجية الإجماع المنقول من جهة النقل. وفرق بين أن نثبت حجية الإجماع المنقول وبين أن نثبت حجية نفس النقل. حجية الإجماع المنقول لا يكتفى فيها بأدلة حجية خبر الثقة، لكن نفس النقل، حجية نفس النقل ربما تكون أدلة حجية خبر الثقة صالحة لإثباته، فلا يتوهم. نحن بالأساس الثاني نتكلم عن الأساس لحجية الإجماع منقولا أو غير منقول، وحتى المنقول حجية الإجماع المنقول بما هو إجماع لا يريد السيد أن يقول إن دليل الحجية هو أدلة خبر حجية خبر الثقة. نعم، أدلة حجية خبر الثقة ستكون نافعة في إثبات البحث الثاني من حجية الإجماع المنقول، وهو حجية نفس النقل لا حجية أصل الإجماع. طبعا شوية شو المثال بس أكمل الفكرة. هذا المثال يعني هو المدعى، المدعى أنه يوجد دليل تفسير المتشرعية المنعقدة على العمل بالإجماعات، والمعصوم قد يعني، وهذه السيرة إذا كانت متشرعية فهي متلقاة من المعصوم، وإذا كانت عقلائية فهي ممضاة من قبل المعصوم، فيكون ذلك دليلا على حجية الإجماع تعبدي.
السيرة متشرعة
متشرعة
السيرة متشرعة مصطلح
شو يصير؟
هاي السيرة متشرعة دليل.
سيرة متشرعة على شنو؟
سيرة عقلاء. سيرة متشرعة.
سيرة متشرعة على شنو؟
دليل على الإجماع.
دليل على حجية الإجماع. مو سيرة متشرعة على الحكم. مو سيرة متشرعة على الحكم حتى نقول سيرة متشرعة هي دليل على الحكم. المجمعون قد أبتوا بفتوى ما لنا علاقة بسيرة المتشرعة قائمة. سيرة المتشرعة مو قائمة على الحكم.
فرض
يدعى. قاعد أقول يدعى. واضح الفكرة. حينئذ نقول يدعى بأن توجد سيرة منعقدة على العمل بالإجماعات. هذه السيرة هي التي تكون سببا لحجية ديل.
وهي السيرة هي منشأ مدرك التي تسير وتشرع مدرك لا تسمع أمتي على خطر.
لا بعد لا بعد غيرها. أنا مو بعد. هل تفرق لك؟ هل تفرق لك؟ لو دعية ذاك إخبار، لو دعية فرق لك. هذا الدعية أن السيرة منعقدة فتكون السيرة مثبتة لحجية الإجماع حينئذ. واضح؟ واضح الفكرة. جيد. طبعا لا بد من ملاحظة، هذا لا يجب عن الإجماع من وسائل الإثبات التعبدي للدليل الشرعي. هذا إذا قلنا إن حجيته ثابتة تعبدا، هذا لا يجعله من وسائل الإثبات التعبدي للدليل الشرعي، لأنه شو أنت تقولين على هذا القول الثاني مخاطبهم خافوا تقولون حجية الإجماع إذا شنو تعبدية. شو أنت تقول حجية الإجماع تعبدية، فهذا يعني أن الإجماع سيكون ماذا من وسائل الإثبات التعبدي. هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأنه حتى على هذا القول الإجماع لا يكشف عن الدليل الشرعي، لا يكشف عن الدليل الشرعي حتى يقال أنه من وسائل الإثبات التعبدي. وسائل الإثبات التعبدي شنو معناها؟ او وسائل اثبات الوجدان، شنو معناه؟ يعني الوسائل التي تكشف عن الدليل الشرعي. بينما على هذا القول الثاني هو لا يكشف عن الدليل الشرعي، فهو على هذا القول ليس من وسائل الإثبات التعبدي ولا وسائل الإثبات الوجداني، بل يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، هو الدليل على الحكم الشرعي. الإجماع هو الدليل على الحكم الشرعي، لكن دليلية الإجماع يعني حجية الإجماع من الناشئة ناشئة من دليل تعبدي. الرأي الأول كانت ناشئة من فاعلة اللطف من دليل عقلي، هنا ناشئة من من؟ من دليل تعبدي. هذا القول الثاني. القول الثالث سيأتي إن شاء الله تطبق العبارة. الإجماع، الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي. وين دخل السيد الصدر؟ كأنه السيد الصدر سلم كأصل موضوعي بحجية الإجماع. واضح ليه؟ ووين البحث توجه؟ أنه ما هو ملاك الحجية؟ ما هو الأساس للحجية؟ ما هو توجيه تلك الحجية؟ فقط يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي تارة على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللبس. إذن هنا شنو؟ على الرأي الأول أن الإجماع بنفسه يكون دليلا على الحكم الشرعي، لكن دليلية الإجماع من أين مستفادة؟ من قاعدة اللص. وأخرى يعني وتارة أخرى، هذا الرأي الثاني، القول الثاني، الأساس الثاني، على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع ولزوم التعبد بمفاده. شنو دليل شرعي؟ مثل ما قلنا، مثل السيرة المتشرعية المنعقدة على الإجماعات، على العمل بالإجماعات. كما قام على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده، كما قام يا هو فاعل قام، كما قام دليل شرعي على حجية دليل على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده. يعني مو نفس أدلة حجية خبر الثقة هي تصلح لأن تكون دليلا على حجية الإجماع تعبدا، وإنما نحن قد تكون هي وقد لا تكون، مو قصد السيد واضح يعني، وإنما التنظير كما قام الدليل. يعني آية النبأ، آية النبأ التي استدل بها على حجية خبر الثقة تفيد في إثبات حجية الإجماع، غير معقول. واضح الفكرة؟ لكن كما قام الدليل على حجية خبر الثقة فإنه يدعى قيام دليل كالسيرة المتشرعية على حجية الإجماع. صلوا على محمد وآل محمد.